بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى في صفة أهل الإيمان والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن من أوجب الواجبات بين طلاب العلم وبين أهل العلم والدعوة التواصي بالمعروف والحث على الخير. ونحن في هذه الأيام أكرمنا الله عز وجل بهذه الهدية المباركة وبهذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والناس عادة يقبلون فيه على الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أكثر من بقية الشهور، ويقبلون على المساجد وتعمر المساجد بقراءة القرآن وبالتبكير إلى الصفوف الأولى وبالحرص على صلاة النوافل والاعتكاف، وكذلك الحرص على التراويح. وكذلك يجد الناس في نفوسهم رقة وإقبال على الله عز وجل ومحبة للمسجد ومحبة للذكر وبعد عن الشهوات وكثير من الشهوات ومن الملذات. فهي فرصة عظيمة للشخص بنفسه أن يعود إلى الله عز وجل، ولذلك ركائب التائبين في هذا الشهر العظيم كثيرة جدا، ولذلك يسمى هذا الشهر بشهر التوبة. فكثير ممن أقبل عليه شهر رمضان وهو مفرط مضيع لما فرض الله عز وجل عليه، ثم ما إن يفوت رمضان إلا أو ما إن يمضي رمضان إلا ويقبل على الله سبحانه وتعالى، ويسوقه رمضان إلى لذة العبادة وإلى حلاوة الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سكينة القرآن وإلى جمال صلاة التراويح والإقبال على الصلاة والمواظبة عليها. فكم من داخل في شهر رمضان وهو معرض عن الرب عز وجل ثم أقبل على الله سبحانه وتعالى، فما إن يفوت رمضان إلا وهو على الجادة وعلى السبيل وقد استقام على دين الله عز وجل. ولذلك يحرص الكثير من أعداء الله عز وجل وأعداء دين الله سبحانه وتعالى على أن يشغلوا الناس في هذا الشهر عن طاعة الله عز وجل بالكثير من الملذات والشهوات صرفا لهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك، فالواجب على أئمة المساجد وطلاب العلم والدعاة والعلماء أن يستغلوا هذه الفرصة التي سيق فيها الناس إلى بيوت الله عز وجل وإلى الذكر وإلى الحرص على الخير وإلى الاستفتاء في دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تستغل أمثال هذه الأوقات في توعية الناس وإرشاد الناس وتذكير الناس وموعظة الناس وتعليم الناس دين الله عز وجل، وخاصة في أبواب مهمة بإمكان عامة طلاب العلم من أئمة المساجد والخطباء والدعاة أن يستغلوها بأن يقرأ على الناس ما يسر الله عز وجل من الكتب النافعة ومن دروس الرمضانية ومن الدروس العلمية تقرأ بعد العصر. يتألم قلبي عندما أدخل في بعض المساجد صلاة العصر ثم لا أجد الإمام يقرأ عليهم حديث أو حديثين. هذا والله يا إخوان أرى أنه من نوع من تفويت الفرصة العظيمة. الناس فيهم إقبال على الله عز وجل، حتى إن الكثير منهم إذا سلم من صلاته يمكث يسيرا في مصلاه ويذكر الله عز وجل ويقرأ ما تيسر له من القرآن. فمثل هذه اللحظات ينبغي أن تستغل، والحمد لله وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة أذنت بإلقاء الكلمات في مدة 10 دقائق بعد الصلاة ولا يطيل على الناس، يفيدهم بآية، يفيدهم بحديث، يفيدهم بموعظة، يفيدهم بمسألة علمية يستفيد منها الناس. فالواجب على أئمة المساجد أن يحرصوا على القراءة على الناس بعد صلاة العصر. ولا أجد عذرا لأحد لا يقرأ على جماعة المسجد، الحمد لله الكتب ميسرة وفي الوقت سعى بإذن الله عز وجل، فيعلم الناس ويقرئهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما أوصي به إخواني عند صلاة التراويح، فصلاة التراويح فيها رقة وفيها إقبال على الله عز وجل، وهي من النوافل، ولكن لا يقدم عليها إلا من يحب الصلاة وقلبه متجه إليها، فلا ينبغي أن يمل الإنسان فيها بسوء القراءة أو بسوء الإعداد المسجد وتجهيز صوتياته وإعداده على الوجه اللائق التام للمصلين. فلذلك أنا أنصح إخواني أن يجتهدوا في الصدق مع الله عز وجل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ثم كذلك يجتهدوا في قراءة القرآن الكريم بخشوع وتأمل وتفكر في معانيه وحسن ترتيل. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة موسى الأشعري وأثنى عليه في ذلك وقال: أوتيت مزمار من مزاميري
آل داود،
فقال: لو علمت أنك تستمع لي لحبرت لك تحبيرا، أي جملت الصوت أكثر وأكثر. فلا مانع على الإمام والقارئ والذي يصلي بالناس التراويح أن يبالغ في تحسين قراءته، أن يبالغ في التخشع وحالة تلاوته، كل ذلك من أجل أن ترقى القلوب. فكم من إنسان تلذذ بالقرآن في صلاة التراويح فأحب القرآن وأقبل عليه، ثم بعد ذلك يحب الدين والهدى، يدعو إلى الهدى، والحق ينادي بالحق، والسنة تدعو إلى السنة. فالإنسان يحسن قراءته إخلاصا لله عز وجل، وترغيبا للمؤمنين، وتحبيبا لهم في كلام الله عز وجل، حتى يقبلوا على القرآن وعلى حلق القرآن وعلى قراءة القرآن وعلى دراسة القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى العمل بالقرآن. وهذا باب عظيم ينبغي ألا يفوت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير، ومن دعاة الهدى، ومن أهل العظة والموعظة والإرشاد، الذين يأخذون بأيدي الناس إلى دوحة الحق وإلى جنة الخلد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.